الرحمن الرحيم دروس في شرح فصوص الحكم تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1427 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وليست بموجودات عينية ولا تدخل في الوجود أصلا، بل الداخل فيه ما تعين من الوجود الحق في تلك المراتب من الأسماء، فهي موجودة في العقل معدومة في العين، ولها الأثر والحكم فيما له الوجود العيني كما أشار إليه الشيخ في الفصل الأول. قلنا بأنه هذه الأعيان الخارجية أو سمها الوجود الخارجي أو ما يصطلح عليها بالكون أو ما يصطلح عليها بما سوى الله، قلنا أن هذه مظاهر للأعيان الثابتة، وأن الأعيان الثابتة إنما هي مظاهر لأسماء الله الحسنى، وتعدد وتكثر الأسماء الحسنى إنما هو بسبب تكثر الصفات الإلهية، وأن هذه الصفات الإلهية إنما تكثرت باعتبار تلك المعاني والمراتب الغيبية الموجودة في مقام الأحدية. هذا هو التسلسل الذي انتهينا إليه، وبينا بأن هذه هي مفاتيح تلك المعاني الغيبية والمراتب الغيبية، ومن هنا سميت بحسب اصطلاح هؤلاء سميت الصفات بمفاتيح الغيب، لأن كل صفة من هذه الصفات إنما هي مفتاح لمعنى من المعاني الموجودة في مقام الأحدية. وهنا يوجد أمران: الأمر الأول أن هذه المعاني الغيبية أو المراتب الغيبية ليست منحازة عن الذات ومباينة للذات، هذا في مقام الأحدية، كما أن الصفات ليست منحازة عن الذات في مقام ماذا؟ في مقام الواحدية، بل هذه جميعا موجودة بوجود واحد. هذا أمر. إذن الأمر الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه، قال: وليست بموجودات عينية. هذه ليست بموجودات عينية، يعني ليست المعاني بموجودات منحازة عن الذات في مقام الأحدية، وليست الصفات التي هي مفاتيح تلك المعاني منحازة عن الذات في مقام ماذا؟ في مقام الواحدية. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ولا تدخل في الوجود أصلا، يعني هذه المعاني المرتبطة بمقام الغيب أو هي الصفات في مقام الواحدية، هذه هل تتجافى عن مواضعها لتدخل الوجود العيني أو ليست كذلك؟ الجواب لا، ليس كذلك. إذن ما هذه الوجودات العينية؟ الجواب أن هذه ماذا؟ هذه مظاهر، هذه آثار، ليست لا هي العلم بما هو تعين، ولا هي ماذا؟ ولا الكمال العلمي، لأننا نحن ميزنا بعد العلم، ميزنا بين الأحدية والواحدية أنه في الأحدية لا يوجد العلم بما هو تعين، بل يوجد ماذا؟ الكمال العلمي، بخلافه في مقام الواحدية فإنه يوجد العلم بما هو تعين من التعينات. هذا الذي في الخارج، يعني عندما أضع يدي على مظهر من المظاهر، هذا ليس مصداق علمه سبحانه وتعالى، بل له أثر ذلك العلم، حكم تلك الصفة موجود أين؟ موجود في هذا المظهر، وهذا هو الأصل الثاني. فلذا التفتوا إلى العبارة، عبارة واضحة، قال وليست بموجودات عينية، هذه إشارة إلى الأصل الأول، ولا تدخلوا في الوجود أصلا، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى إلى الأصل الثاني. إذن ما هو الداخل في الوجود؟ يا وجود، هذا الوجود العيني، يعني ما سوى الله، وإلا فهي تلك المعاني وتلك الصفات موجودة بوجود من؟ بوجود الحق سبحانه وتعالى. إذن عندما تقول ولا تدخل الوجود، مراد من الوجود ماذا؟ مراده الوجود العيني، يعني ما سوى الله، يعني الكون، يعني العالم ونحو ذلك. قال ولا تدخل في الوجود أصلا، لذا التفت الحاشية، أي في الوجود ماذا؟ الخارجي، وهو الصحيح، يعني هذه لا تدخل الوجود، مو لا تدخل أصل الوجود، بل هي ماذا؟ جزء من هذه الحقيقة، مرتبة من مراتب هذه الحقيقة الواحدة، الأحدية والواحدية. بل الداخل في الوجود ما هو؟ ما تعين من الوجود الحق الذي يدخل الوجود، هو ماذا؟ هذه المتعينات التي تعينت. أين تعينت؟ مو في مقام الأحدية، أحسنتم، وإنما تعينت أين؟ في مقام الواحدية، يعني في مرتبة عالم الأسماء. قال بل الداخل في الوجود ما تعين من الوجود الحق في تلك المراتب. يا مراتب، مو المراتب علمي، مراتب التي هي الغيبية من الأسماء، هذه بيان تلك المراتب، وهو أنه هنا متعينة، وهي ماذا؟ موجودة في مقام الواحدية. فهي، هذا الضمير فهي يعود إلى ماذا؟ إلى تلك المراتب العينية التي عبر عنها في صفحة 65، قال وذلك التكثر باعتبار مراتبها الغيبية. فهي، هذه المراتب الغيبية، فهي موجودة في العقل، معدومة أين؟ في العين. هذا من قبيل ما أشرنا إليه، هذا من قبيل التنظير، يريد أن ننظر، يقول نسبة هذه المراتب الغيبية إلى الأعيان الخارجية نسبة الأمور المعقولة إلى الوجودات ماذا؟ الخارجية. المعاني المعقولة في الذهن توجد في الخارج أو لا توجد في الخارج؟ لا توجد، لأن موطنها أين؟ موطنها الذهن، كما ذكرنا هذا المعنى في الأعيان الثابتة. الإخوة يتذكرون في تمهيد القواعد، قلنا أن أعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود قط. لماذا؟ لأن السنخويتها أنها في هذه المرتبة، هي لوازم ماذا؟ لوازم مقام الواحدية، لا معنى لأن توجد أين؟ لأن توجد في مقام الأعيان الخارجية، إلا على نحو التجافي. نعم، يمكن أن توجد على نحو ماذا؟ التجلي. يعني ماذا؟ يعني أثرها يظهر، حكمها يظهر. قال فهي موجودة في العقل، معدومة في العين. يا عين، العين الخارجي، الوجود الخارجي، مو العين مطلقة. أما ولها، هذه المعاني الغيبية، ولها الأثر والحكم فيما له الوجود العيني، كما أشار إليه الشيخ في الفصل الأول. في الفصل الأول إخوة الأردن راجعون، تعالوا معنا إلى الكتاب صفحة 263، صفحة 263. قال هذه عبارته، قال ثم نرجع إلى الحكمة، فص حكمة إلهية. هذه نرجع إلى الحكمة، لأنه كان عدة فالجملة معترضة طالت عدة صفحات، الآن يقول نرجع ماذا؟ ها؟ إلى الحكمة. ثم نرجع، كلام الشيخ هذا، ثم نرجع إلى الحكمة فنقول إن الأمور الكلية، ومراد من الأمور الكلية هنا الكلية السعية، لا الكلية ماذا؟ المفهومية. إن الأمور الكلية وإن لم يكن لها وجود في عينها، ليس لها وجود في عالم العين، فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن، فهي باطنة لا تزول عن الوجود ماذا؟ العيني. هسه الشارح القيصري في الصفحة، تعالوا معنا في الصفحة 264، يقول وفي بعض النسخ لا تزال عن الوجود الغيبي، ولعل ذيك النسخة ماذا؟ أكثر انسجاما. يقول وفي بعض النسخ، وسط صفحة 264، وفي بعض النسخ لا تزال عن الوجود الغيبي، على أن لا تزال مبني للمفعول من أزال يزيل، والغيبي بالغين المعجمة، ومعناه هي باطنة لا يمكن أن تزال عن كونها ماذا؟ أمورا عقلية. ثم يضرب مثال، يقول المراد من الأمور كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها، السطر الرابع من الصفحة 264، كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها مما هي أمور عقلية ولا أعيان لها ماذا؟ في الخارج. أي وإن لم تكن لها ذات موجودة في الخارج، ولكن فهي موجودة في العقل بلا شك. وفي البحث السابق أشرنا ما معنى أنها موجودة في العقل، ما معنى أنه موجودة في العقل؟ قلنا ذاك المعنى الذي ذكره صدر المتألهين، قال يعني إذا جاءت وتعقلت تكون ماذا؟ تكون علما، تكون قدرة، تكون سمعا، تكون بصرا. فهي باطنة من حيث أنها معقولة، ومع ذلك لا تزول عن الوجود العيني. لماذا لا تزول عن الوجود العيني؟ هاي القراءة الأخرى، يعني آثارها موجودة أين؟ في الوجود العيني، ولا تنفك من الوجود العيني، إذ هي من جملة لوازم الأعيان الموجودة في الخارج إلى آخره. جي، ومن وجهين، هذا ومن وجهين، هذا بيان الذي أشرنا إليه بعد هذا الأول اللي بدأنا به البحث، وهو أن تكثر الأسماء مرجعه إلى تكثر الصفات، وتكثر الصفات مرجعه إلى ماذا؟ إلى تلك المعاني الغيبية الموجودة أين؟ موجودة في مقام الأحدية. قال ومن وجهين يرجع التكثر، ها؟ هسه هذا التكثر في الحاشية يقول التكثر في مقام الصفات، ولكنه أعم، لأنه إحنا التكثر العيني مرجعه إلى تكثر الأعيان، وتكثر الأعيان مرجعه إلى تكثر الأسماء، وتكثر الأسماء مرجعه إلى تكثر الصفات، وتكثر الصفات مرجعه إلى ماذا؟ إلى تلك المراتب الغيبية. ومن وجهين يرجع التكثر إلى العلم الذاتي. هسه هذا العلم الذاتي، هل المقصود منه يعني العلم في مقام الذات بما هو هو، يعني اللا بشرط المقسمي، ظاهر العبارة لعله يشير، لأنه هذه عبارته، قال لأن علمه تعالى بذاته، في ذيك المرتبة يوجد له علم بذاته أو لا يوجد؟ نعم يوجد، لأن علمه تعالى بذاته لذاته أوجب العلم، أوجب العلم ماذا؟ عفوا، أوجب العلم ماذا؟ بكمالات ذاته. فيوجد كمالات الذات، مو يوجد العلم والقدرة والسمع والبصر. في مقام الأحدية توجد الكمالات، لو يوجد العلم والقدرة والسمع والبصر، في مقام الأحدية لا يوجد عندنا علم سمع بصر، لأن هذه تعينات، وفي مقام الأحدية جمع التعينات لو رفض التعينات، قلنا في مقام الأحدية ماذا؟ سلب التعينات، ولكن سلب التعينات ليس بمعنى سلب ماذا؟ سلب الكمالات، كمال العلم وليس تعين العلم، كمال القدرة وليس تعين ماذا؟ القدرة. قال أوجب العلم، علمه تعالى بذاته لذاته أوجب العلم بكمالات ذاته في مرتبة ماذا؟ أحديته. وهنا يبدي ذاك الحديث المشهور، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، ثم المحبة الإلهية اقتضت ظهور الذات بكل منها، من ماذا؟ من الكمالات. هاي المحبة، إذن الانتقال من الأحدية إلى الواحدية إنما كان بماذا؟ بهذه المحبة وهذه النقلة، وهذه المحبة أوجبت هذه النقلة من الأحدية إلى ماذا؟ إلى الواحدية. ثم المحبة الإلهية اقتضت ظهور الذات بكل من هذه الكمالات على انفرادها معينا. إذن وصلنا إلى وين الآن؟ مقام الواحدية، لأن مقام الواحدية يوجد عندنا تعين. هسه الآن معينان في حضرته العلمية وموجودان في حضرته أي العينية، وهذا التعين الأول في حضرته العلمية من خلال الفيض الأقدس، وهذا التعين بحسب الأعيان الخارجية من خلال ماذا؟ الفيض المقدس. فحصل التكثر ماذا؟ فيها أيضا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده يرجع التكثر إلى الصفات، وأنا لا أجد موجبا أنه كل هذه نرجعها إلى ماذا؟ إلى الصفات، لا، يمكن أن تكون أعم من الصفات. هذا المعنى اللي الإخوة اللي يريدون يراجعون عند فد بحث قيم السيد الإشتياني رحمة الله تعالى عليه في شرح مقدمة الفصوص، لا في التعليقات لا في الحاشية، في الشرح، في شرح مقدمة الفصوص، هذه عبارة هناك في صفحة 248 عدة فد بيان قيم لكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، هذه عبارته هناك، حب حق بذات خد مبدأ ظهور كمالات أسمائي جرديد. إذن حبه لذاته صار منشأ لظهور ماذا؟ الكمالات الأسمائية، كمالات أسمائي ملازم بصور وتعينات هستن كأز أنها تعبير بأعيان ثابتة ميشود. من الواضح بأن الكمالات الأسمائية ومقام الواحدية لها لوازم، ما هي لوازمها؟ لوازمها الأعيان الثابتة، وهذا الذي وقفنا عنده مفصلا في تمهيد القواعد، وقلنا أن نسبة الأعيان الثابتة إلى الأسماء الإلهية نسبة ماذا إلى ماذا؟ سؤال، ما يصير هالشكل. نسبة الأعيان الثابتة، نسبة الأعيان الثابتة إلى الأسماء الإلهية في الصقع الربوبي في الحضرة العلمية نسبة ماذا إلى ماذا في واقعنا العيني؟ هذا رأيك. بعد درس كامل بفتح لي هذا رأيي. بعد طبعا أنا أدري شو على الطيف يعني دي يقولون جماعة ولا ما يذكر أحد منهم المطلب. ها ماكو هسه شوفوا هذا اللي أنا أؤكد الإخوة يراجعون بيني وبين الله حتى هذه الأبحاث تترابط عندهم. الجواب قلنا نسبة الماهية إلى الوجود، قلنا نسبتها مو يعني أعيان ثابتنا عندنا فرشي مولانا محمول بالضميمة على ماذا؟ على الأسماء. هناك كل اسم من الأسماء له نحو من التعين أو ليس له نحو من التعين، ما هي ماهية هذا التعين؟ في النتيجة إذا كان متعين يتميز عن غيره لو ما يتميز، هذا منشأ التميز ماذا نسمي؟ ها؟ عين ثابت. كما أنه أنت تتميز عن الجدار والجدار يتميز عن الشجر، خبها كلها وجود، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، إذا تميز لو ما لم تميز هذه التميزات ما هي؟ ها؟ هنا نسميها ماهيات وهناك نسميها ماذا؟ أعيان ثابتة. لذا مرارا ذكرنا قلنا أن الماهية هي الأعيان الثابتة ولكن في الحضرة العينية، وأن الأعيان الثابتة هي الماهيات ولكن في الحضرة ماذا؟ في الحضرة العلمية. سجلوا هاي الملاحظات على ما تلقوها الآن بيا درس موجودة في تمهيد القواعد مولانا حتى اليوم تروح تراجعها أنت. أما لو الآن أنت معين هذن الدروس على كتابك وكاتب هاليوم إحنا درس ماذا؟ 48، وخليت ملاحظة أن السيد الحيدري هنا ذكر الفرق بين الماهية وكذا، مباشرة أنت تيجي إلى الكتاب تطلع الكاسيت القرصة أمامك الحمد لله هيش يسوي الكمبيوتر يطلع درس 48، تسمع درس 48 شكو المطلب به، ولكنه تقول بعدين بعدين وبعدين اطمئنوا حتى يوم القيامة العصر ما تلحق تسويهن خلاص بعد يا بعدين، هو هذني احنا ما ملحقين عليهن، هم نرجع عليهن بعدين، منو يرجع عليهن بعدين؟ ما حد يرجع. هذني تعلموهن في تحصيل العلم من الأساتذة، وإلا اطمئنوا قيدوا العلم بالكتابة على أي الأحوال خلوه هذا المطلب. خوش وإن صور بتبع أسماء وصفات موجودا ولي بمرتبية مخصوصة وجود بل خرافة تجلي إلى آخره، بعد الإخوة يرجعوها بعد ما عندي شغل هو بحث مفصل هنا. جيد. والصفات تنقسم، الآن بيّن معنى الاسم بيّن معنى الصفة، الآن يريد أن يأتي إلى بعض أقسام ماذا؟ إلى بعض أقسام الصفات. هذا العنوان يعني هذا المقطع من البحث إذا يتذكر الإخوة نحن بينا فيما سبق عدة عناوين، إذا يتذكر الإخوة من العناوين التي عرضنا لها هذا العنوان، البحث الأول قلنا التمييز بين الاسم اللفظي والاسم ماذا؟ العيني. البحث الثاني أسباب تعدد الأسماء ماذا؟ الإلهية. البحث الثالث اللي ما طرحناه وهو الآن نريد أن نطرحه وقلنا ما منظم البحث، وهو العلاقة بين الأسماء الإلهية. إلى هنا اتضح أنه يوجد عندنا اسم عيني وهو غير الاسم اللفظي، واتضح أن الاسم العيني واحد لو متعدد، ها؟ بينا أن الأسماء العينية واحدة لو متعددة، قلنا متعددة. الآن السؤال ها هنا وهو ما هي العلاقة التي تحكم هذه الأسماء العينية بعضها مع بعض؟ هنا قال القانون، التفت إلى القانون، قال والصفات تنقسم إلى ما له الحيطة التامة الكلية وإلى ما لا يكون كذلك في الحيطة. إذن تنقسم إلى محيطة وإلى الأقسام الأسماء الإلهية، إما محيطة أو لا. هسه هذه أو لام يدخل فيها كل الأقسام الباقية، يعني نصل إلى أسماء بعد محاطة. بعبارة أخرى، عندنا اسم محيط وليس بمحاط، وعندنا اسم محيط محاط وليس بمحيط، وبينهما أسماء ماذا؟ ها، محيطة من جهة ومحاطة من جهة، من قبيل ما ذكرنا في العلة والمعلول. عندنا علة ليست بمعلولة، وعندنا معلول ليست ماذا؟ بعلة، وعندنا ماذا؟ ها، ما بينهما علة لما دون ومعلول ماذا؟ لما فوق. الأسماء الإلهية أيضا كذلك، ولكن يا أسماء لفظية والعينية، لا، احنا بدنا نتكلم في الاسم الاصطلاحي، يعني الذات مع تعين من التعينات الذي له وجود خارجي وله تحقق خارجي. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة، نحن قرأناه بشكل واضح من الرواية التي نقلناها للإخوة من أصول الكافي الجزء الأول صفحة 112 باب حدوث الأسماء، التي قالت الرواية عنه، قالت إن الله سبحانه وتعالى، إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، باللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، إلى أن قال فجعله مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر. خب هذه الأسماء أكو بينها محيط ومحاط أو لا يوجد هاي الأسماء الثلاثة، فأظهر منها ثلاثة وأخفى الرابع؟ لا، هذه ما بينها محيط ومحاط، هاي الثلاثة بعضها في عرض البعض الآخر، فأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق وهي كذا وكذا، فالظاهر هو الله تبارك تعالى، وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة ماذا؟ أركان، فذلك 12 ركنا، ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما فعلا منسوبا إليها. واضح هذا المعنى؟ وهذا الذي بشكل واضح تقرؤونه في هذا النص اللي وارد أيضا، هماتينا لعله في ذهني وارد في لو في أدعية شعبان، لو في أهل أدعية شهر رمضان. اللهم إني أسألك، فنسألك باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. شوفوا هواي هذا المعنى دقيق ينسجم مع كاملا، أنه يخرج إلى الوجود أو لا يخرج إلى الوجود، لا يخرج أبدا. نعم آثاره أحكامه أين موجودة؟ موجودة في الوجود الخارجي في العيني، ولكن هو يخرج إلى الوجود أو لا يخرج؟ فلا يخرج منك إلى ماذا؟ إلى غيرك. هذا النص واقعا واحد يبحث عن سندي موجود في مفاتيح الجناية الطبعة العربية صفحة 153، هذا النص واحد يبحث عن الزيارة والدعاء ذاك اللي يرى أنه السند إذا كان تام بيني وبين الله كثير من المطالب موجودة فيه. أولا أنه اسم ووصفه بثلاث أعظمات، أعظم أعظم أعظم، وحملها على التأكيد خلاف ماذا؟ ها، خلاف الأصل وخلاف الظاهر أولا. ثانيا اتصف هذا الاسم بالأجل الأكرم، هذه الأوصاف يمكن أن تكون للاسم اللفظي أو لا يمكن، الاسم اللفظي يتصف أنه أعظم أو لا يتصف، يتصف أنه أجل وأكرم أو لا يتصف. نعم الموجود المصداق الوجود الخارجي يتصف بأنه أعظم وأعظم، أعظم ذاتا، أعظم فعلا، أعظم صفة، ويتصف بأنه أجل وماذا؟ وأكرم. ثم عبرت عنه الرواية بأنه الذي خلقته، إذن الأسماء معبر عنها في الروايات بأنها ماذا؟ مخلوقة. فاستقر في ظلك. هاي مسألة الظل هواي لها هواي عندنا شغل بها في مباحث العرفان وموجودة هنا. فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى ماذا؟ إلى غيرك. هذا المعنى. والبحث التفصيلي ماله الإخوة إذا يبدون يراجعون لا أقل مورد من الموارد أشير إليه وهو في الميزان المجلد الثامن صفحة 354. ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقا. ولكن يا أسماء هذه الأسماء العرفانية يعني الذات مع تعين وعموما وخصوصا. خب هذه السعة والضيق هاي الكلية والجزئية بحسب المعنى العرفاني يعني مرتبطة بالكلية السعي والضيق الوجودي. يقول هذا منين نعرفه؟ أننا نعرفه من الآثار على الترتيب الذي بين آثارها الموجودة في عالمنا. إذن إنن نستكشف ماذا؟ أن هذه الأسماء من حيث الآثار من حيث الإحاطة متساوية أو غير متساوية؟ غير متساوية. فمنها خاصة ومنها عامة وخصوصها وعمومها بخصوص حقائقها. خب من أين عرفنا أن حقيقتها خاصة وعامة؟ قال الكاشفة عنها آثارها وبخصوص حقائقها وعمومها الكاشفة عنها ماذا؟ آثارها. مثلا فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى من؟ طبعا من أسأل الله يعلم إذا ما مبين المطلب إذا ما درسي ما أسأل. ها يكون في علمكم في النهاية العلم وين دخل؟ شنو عرفنا الحياة؟ شنو عرفتم الحياة في الفلسفة؟ مالي؟ شنو؟ فإذن العلم وين يدخل؟ تحت الحياة. العلم أين يدخل بعد؟ العلم والقدرة بعد يدخلان ماذا؟ الدراك الفعال. الدراك العلم الفعال ماذا؟ القدرة. قال فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى الحي أما وعام بالنسبة إلى السميع والبصير. لذا أنت جعلت السمع والبصر من شعب ماذا؟ من شعب العلم. قلت علم بالمسموعات وعلم ماذا؟ بالمبصرات. الشهيد اللطيف الخبير بعد التفت والرازق خاص بالنسبة إلى الرحمن وعام بالنسبة إلى الشافي الناصر الهادي. وعلى هذا القياس فللأسماء الحسنى. يا أسماء هذه مو اللفظية وإنما ماذا؟ العينية. فللأسماء الحسنى ماذا؟ عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر. يعني تكون بعد محاطة وليست ماذا؟ وليست محيطة. ثم تأخذ في السعة والعموم ففوق كل اسم ما هو اسم ما هو أوسع منه وأعم حتى ننتهي إلى اسم الله الأكبر. يا اسم الأعظم الأعظم الأعظم. بعد هذا محيط وليس ماذا؟ يعني شنو وليس بمحاط؟ يعني لا يوجد فوقه اسم. مو لا يوجد فوقه مرتبة لأنه فوقه يوجد ماذا؟ يوجد الأحدية. ولكن الأحدية مرتبة يعني تعين أو ليس تعين؟ ليس هكذا. لذا عندما يقول لا يوجد فوقه مو لا يوجد فوقه بعد أي مرتبة، لا، لا يوجد فوقه تعين، لا يوجد فوقه اسم. قال حتى ننتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء وتدخل تحته شتات الحقائق برمتها وهو الذي نسميه غالبا بالاسم ماذا؟ بالاسم الأعظم. هسه الاسم الأعظم 70 حرف واللي متعلم منه ما أدري حرف وحرفين ثلاثة يقول هشكل بعد هيجي هيجي يسوون بعد لا مولانا شنو علاقة الاسم الأعظم مولانا وجود خارجي تحقق خارجي ومعنى التعلم يعني التحقق بتلك الأسماء بتلك المراتب أصلا كل علاقة ما إلى هذا المربوط بالأوراد وكذا نعم قد تكون الأوراد والأذكار معدات ماذا معدات للتحقق معدات لأن يتحقق الإنسان أو يوجد ويفنى في تلك المرتبة الوجودية وذلك الاسم من الأسماء وعلى هذا الأساس بعد يتضح معنى أن اسم الله الأعظم على 72 حرف أو 73 حرف عرفت شو ما معنى 72 73 حرف يعني واقعا فالجملة مركبة من 72 حرف هالشكل بعد وعند عد نص الجملة موجود عد آدم ربع الجملة موجود وهذه لا يصح السكوت عليها هيك الجمل خربعه ونصها وربعه هاي جمل يشهدن إذا تبين لا أن هذه الحروف إشارة إلى ماذا إشارة إلى الأسماء العينية الخارجية بعد الإخوة من المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع والبركات النازلة منه أكبر وأتم لما أن الآثار للأسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم والخصوص يحاذيه بعينه أثره فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر ويخضع له ماذا؟ كل أمر خب إذن مظهر الاسم الأعظم شي يصير بعد مولانا؟ هو واسطة الفيض لا يمكن أن ينزل إلى هذا العالم شيء أو يصعد من هذا العالم شيء إلا بتوسط ماذا؟ بتوسط الاسم الأعظم ومظهر الاسم الأعظم ماذا؟ في هذه النشأة بعد جبرائيل لم يستطيع أن يتجاوز الاسم الأعظم لو ما يستطيع لا لأنه هو متعين من هذه التعينات لعله بينه وبين الاسم الأعظم ماذا كم واسطة كم مرتبة وجودية لذا وردت في الروايات بأنه عندما بلغ السماء الرابعة بعد استطاع أن يصعد لو ما يصعد مو بلغ السماء السادسة والنص وهاي السادسة صعد من 9 درجات بقى الدرج الأخير مو هالشكل وإنما بلغ ماذا السماء الرابعة وأنتم تعلمون بعد السماء الرابعة شنو أكو 5 و 6 و 7 وهاي السماوات ومنه لعله يتضع معنى السماوات أيضا ما هو عليه هذا بحث قال والصفات تنقسم إيش قد عندنا وقت مولانا زين والصفات تنقسم إلى ما له الحيطة التامة الكلية وإلى ما لا يكون كذلك في الحيطة وإن كانت هاي القسم الثاني وإن كانت هي أيضا محيطة بأكثر ماذا بأكثر الأشياء فالأول يعني ماذا الصفات التي لها الحيطة الكلية التامة فالأول هي المعروفة بأمهات ماذا بأمهات الأسماء فالأول هي الأمهات للصفات المسمات بالأئمة السبعة باعتبار أنه واقعا إمامها إماما موجودي هذا مو إمام اعتباري مو إمام اجتماعي مو إمام عقلائي حتى يلزمون إيديه يقولوا له خلاص دورك تعال زي مكانك آخر لا هذا إمامة ماذا وجودية هذه توقيفية قابل أن قابلة للتبدل أو غير قابلة للتبدل غير قابلة توقيفية الأسماء اللي ذكرناها فيما سبق قال فالأول هي الأمهات للصفات المسمات بالأئمة السبعة وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام من هنا يحاول أن يبحث في مقامين التفتوا جيدا أولا يحاول أن يبحث في السمع والبصر والكلام ثم يرجع للبحث في الحياة والعلم والإرادة ماذا والقدرة شوفوا الآن قال وسمعه وبصره وكلامه هاي الثلاثة الأخيرة أما جاء في صفحة 68 قال وهذه الصفات يا هي السبعة وإن كانت أصولا لغيرها من الصفات هي أمها هي أصلها هي مرجعها ومآلها لكن بعضها أيضا مشروط بالبعض في تحققه إذ العلم مشروط بالحياة والقدرة مشروطة بهما، يعني بالحياة والعلم، وكذلك الإرادة، والثلاثة الباقية يعني الأخيرة السمع والبصر والكلام مشروطة ماذا؟ بالأربعة المذكورة، يعني الأولى التي هي الحياة والسمع، الحياة والعلم والقدرة والإرادة. إذن من هنا لابد أن ننتقل أولا إلى بحث السمع والبصر والكلام، ثم ننتقل إلى تلك الأربعة الأخرى. إيش قد أكو وقت بقى؟ 3 دقائق. هذه مسألة السمع والبصر فقط عنون البحث. مسألة السمع والبصر إخواني مربوطة بالكلام، يعني أولا نحن لابد أن نصور الكلام والمتكلم حتى يتحقق سمع. إذا ما أكو كلام أكو سمع، لأنه السامع ماذا يريد أن يسمع؟ ها ها، يريد أن يسمع كلاما. أنت الآن عندما تريد بأذنك ماذا تريد أن تسمع؟ تريد أن تسمع كلاما. إذا لابد أن نصور أن الله ماذا؟ متكلم، له كلام، حتى نتصور ماذا؟ أنه سميع، ونصور أنه ماذا؟ بصير، لأنه لا فرق بين السمع والبصر إلا في نقطة واحدة. تعالوا معي إلى العبارة 67، التفتوا جيدا، قلت لكم فقط عنون البحث، تروحون تفكرون جيدا. قال: عبارة عن تجليه بعلمه، بالأخير قال: لا بطريق الشهود. والبصر عبارة عن تجليه، ولكن على طريق ماذا؟ الشهود. إذن يوجد فرق بين السمع والبصر في التجلي العلمي أو لا يوجد؟ لا، لا يوجد، ولكن أحدهما لا عن طريق الشهود، والآخر ماذا؟ عن طريق الشهود. وحيث أن السمع مرتبط بالكلام، البصر أيضا مرتبط ماذا؟ بالكلام الإلهي. من هنا إن شاء الله تعالى غدا أولا نصور ما معنى أن الله له كلام وأن الله متكلم، عند ذلك يتضح معنى السمع ومعنى البصر، والحمد لله رب العالمين.